أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة 36 وبعد الجولة السابقة نستعرض الروايات واحدة واحدة لنرى هل يمكن أن نثبت من خلالها كلا من عقد الترخيص وعقد التحريم، علما أن عقد الترخيص لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، لأنه على أسوأ الاحتمالات تجري أصالة الحل والبراء، لأن أدلة حرمة اللمس والنظر والتقبيل ناظرة إلى المرأة البالغة فلا تشمل الصبي، فالقائل بالحرمة هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة. كيفما كان، الرواية الأولى هي رواية الكليني، أما البحث السندي في هذه الرواية فالإشكال فيها في أبي أحمد الكاهلي. هذا الرجل شخصية مجهولة، بل لم ينقل عنه في الكتب الأربعة غير هذه الرواية، فحينئذ لا يوجد في حقه أمارات التوثيق الخاصة، حيث لم يترجم في كتب الرجال، ولا يمكن أن نجري في حقه أمارات التوثيق العام، مثلا ككونه كثير الرواية ويروي عنه الأجلاء وما شابه ذلك. كل هذه الأمور مفقودة في حق هذا الرجل. على الرغم من ذلك يوجد محاولتان أو يوجد ثلاث محاولات لاعتبار الرواية. المحاولة الأولى إرجاع هذه الرواية إلى رواية الفقيه بأن يكون أبو محمد الكاهلي هو أحمد بن النعمان الذي قال عنه عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سأل الإمام عليه السلام. طبعا في بعض النسخ في أحمد بن النعمان، في بعضها محمد الأكثر أحمد بن النعمان. وهذه المحاولة ناشئة من فهم صاحب الوسائل أن الروايتين متحدتان مضمونا، والحال أن الأمر ليس كذلك. مضافا إلى أن أحمد بن النعمان سواء كان مؤمن الطاق أم غير مؤمن الطاق لم يتعارف أنه يكنى بأبي أحمد الكاهلي، لا يكنى بأبي أحمد ولا ينسب إلى الكاهل، فلا يوجد قرينة تساعد على هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية دعوى جابرية السند بعمل الأصحاب والمشهور، ومع قطع النظر عن البحث الكبروي أن الشهرة جابرة أو ليست بجابرة، لنفترض جابرة، مع قطع النظر عن البحث الكبروي، غاية ما يوجد عندنا موافقة هذه الرواية لفتوى المشهور. أما أن المشهور في مقام الفتوى استندوا إليها أم لا، فهذا غير واضح. والشهرة الجابرة على تقديري الاعتقاد بالكبرى، أي شهرة؟ هي الشهرة الاستنادية العملية، لا الشهرة الفتوائية وصرف مطابقة الفتوى لرواية. إذن هذه المحاولة الثانية أيضا غير ناجحة. المحاولة الثالثة ولعلها أقوى المحاولات، وهو أنه في الرواية هكذا جاء بعد ذكر السند عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته. هذه العبارة ظاهرة في أن عبد الله بن يحيى الكاهلي يقول بأني كنت حاضرا عندما سأله أبو أحمد الكاهلي، وعليه يكون للرواية سندان، سند يمر بأبي أحمد، خب هذا السند غير معتبر لمجهولية أبي أحمد، وسند مستقيما يرويه عبد الله بن يحيى الكاهل. فحينئذ جهالة أبي أحمد الكاهلي لا تضر في اعتبار الرواية. ولعله لهذا السبب نجد أن المجلسي رحمة الله عليه في شرحه للرواية وصفها بكونها حسنة كالصحيحة، ملتفت جيدا، حسنة كالصحيحة، طبعا اعتمادا منه على أن عبد الله بن يحيى الكاهلي لم يوفق توثيقا يدل على العدالة، لأن النجاشي قال في حقه عربي أخو إسحاق رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وكان عبد الله وجها عند أبي الحسن ووصى به علي بن يقطين، فقال له اضمن لي الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة، بدعوة أن هذا المدح لا يرتقي إلى حق إلى حد الوفاقة والتعديل. إمام عليه السلام له عناية بالكاهل هذا، مثلا هذا كان ملازم للإمام، لنفترض كان فقير الحال، عنده بعض التصرفات الجميلة، فلذا الإمام أوصى به. لما قطع النظر عن هذا الفهم، التعبير بأنه كان وجها عند الإمام عليه السلام، وأن ضمان الجنة بضمانه وبضمان عياله هذا يرتقي عن حد التوثيق، مع قطع النظر، فعمدة التوصيف بالحسن كالصحيح نشأ من فهم أن عبارة وأظنني قد حضرته أنه كان حاضرا عند السؤال. هذا الوجه أقوى من الوجهين السابقين. لكن الذي يعكر عليه أنه من المحتمل جدا أن هذه الكلمة وأظنني قد حضرته ليست من عبد الله بن يحيى، بل من الذي قبله وهو علي بن الحكم، فيكون معناها وأظنني قد حضرته أن هذا أبا أحمد الكاهلي أظنني ماذا؟ قد أدركته. يعني يريد أن يبين علي بن الحكم أن هذه الرواية أنا أرويها عن عبد الله عن أبي أحمد، وأعتقد بأن أبا أحمد قد عاصرته، هذا احتمال. وعلى كل تقدير يقول أظنني، فليس له جزم بأنه كان حاضرا عند رواية هذه الرواية. فمع هذا الإشكال لا نستطيع أن نثق بأن هذه الرواية من الروايات المعتبرة. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في البحث السندي. أما البحث الدلالي فبالنسبة لعقد الترخيص لا شك أن متن الكافي يدل بالمفهوم على جواز وضعها في الحجر. طبعا كلمة الحجر يقال بقراءتين، الحجر والحجر، ولعله قديما الأكثر شهرة بالفتح الحجر، لكن كلاهما في اللغة العربية جائز. المهم هذا النص يدل على جواز الوضع في الحجر ما لم تبلغ 6 سنوات بالمفهوم، لأن التحريم علقه الإمام عليه السلام على إدراك 6 سنوات، مفهومها أنها إذا لم تدرك فلا يحرم الوضع في الحجر. إلا أن الكلام هل يستفاد من ذلك جواز التقبيل لمن لم تدرك 6 سنوات كما هو موضع الفتوى، جواز التقبيل والحمل؟ هناك محاولتان لإثبات جواز التقبيل، معنى المفهوم وجواز الوضع في الحجر. المحاولة الأولى أن يقال بأن التقبيل أهون من الوضع في الحجر، فإذا جاز الأصعب جاز الأهون من باب أولى، وهذا كما ترى يعني غير واضح أن التقبيل بإطلاقه أهون من الوضع بالحجر بإطلاقه.
ماذا يقصد الأهونية؟
يعني مثلا الأهونية هكذا، أن لو فرضنا أن كل واحد مننا أراد أن يمارس دور المولى، فعندنا عدة أفعال خارجا، منها التقبيل، منها اللمس، منها التسليم، منها النظر، منها الوضع في الحجر. هذه كلها لا تكون على نسق واحد. لو أردت أن تمارس دور المولوية بعضها تراه هينا فتجوزه، بعضها تراه صعبا فماذا؟ فتحرم. هنا إذا قلنا التقبيل أسهل عرفا من الوضع في الحجر، فإذا جوز ما هو أسهل، إذا جوز ما هو أصعب من باب أولى يجوز ما هو أسهل. خب هذا كبرويا لا إشكال فيه الكلام في الصغرى، لا نسلم بأن التقبيل أسهل من الوضع في الحجر. خب الآن في العرف، خب يعني الآن تدخل بعض البيوتات المؤمنات، تأتي صبية صغيرة تريد أن تسلم على الشيخ، التفتنا، تجلس على ركبتك، فتلاحظ أن هذا الجلوس على ركبتك لا تشعر بتحرج فيه، لكن أما أن تقبلها ربما يكون أكثر تحرجا. فالأمر بالعكس، لا نسلم أن الوضع في الحجر أصعب من التقبيل، فإذا هذه المحاولة غير صحيحة. المحاولة الثانية التي تفهم من السيد الخوئي، سيد الخوئي يعتقد بأن التقبيل أصعب من الوضع في الحجر، العرف هكذا يحكم، هذا كلام متين سليم، والوضع في الحجر أهون. لكن السائل عن ماذا سأل؟ سأل عن الحمل والتقبيل. الآن دعنا في الحمل، قد واحد يقول الحمل والوضع في الحجر متقاربان، خلينا مسألة ماذا؟ التقبيل. السائل سأل عن التقبيل، إذن سأل عن الأصعب. الإمام عليه السلام بمنطوق الرواية حرم الأسهل وسأل عن ماذا؟ عن الأصعب، فحرم له الأسهل إذا بلغت 6 سنوات. فيرى السيد الخوئي أنه عرفان من هذا التعبير يفهم أن هذا الأسهل وما سأل عنه الراوي إذا لم تبلغ 6 سنوات جائز. واضح الفكرة صارت؟ السؤال عن الأصعب، حرم الأسهل إذا بلغت 6 سنوات، فقد حرم الأصعب إذا بلغت 6 سنوات، لكن عرفا يفهم أنه إذا حرم الأسهل بقيد البلوغ 6 سنوات فمن دونه لا يحرم لا الأسهل ولا الأصعب. هذا الكلام غير واضح، لا شك أن السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا لا يريد أن ينتقل من تحريم الأسهل إلى تجويز الأصعب، هذا واضح البطلان، بل القضية تكون ماذا؟ بالعكس، إذا حرم الأسهل يحرم الأصعب. ولا شك أنه يوجد ملازمة بين تجويز الأصعب وتجويز الأسهل، ولذا في المحاولة السابقة ناقشنا في الصغرى لم نناقش في الكبرى، لو كان الوضع في الحجر أصعب وجاز مفهوما فيجوز التقبيل، لكن الكلام كان في الصغرى. وإنما السيد الخوئي استقرب عرفية الأمر من خلال أن الإمام عليه السلام أغفل سؤال السائل، سؤال السائل عن ماذا؟ عن التقبيل بحسب الفرض، أغفله وجاء بما هو أسهل من التقبيل فحرمه بقيد البلوغ 6 سنوات. هذا غاية ما يدل أنه بدون هذا القيد، بدون هذا القيد يجوز الوضع في الحجر. هذا الأمر لابد أن يكون واضحا لدى السيد الخوئي، لكن إصراره على الاستدلال له منشأ خفي لم يصرح فيه في كلامه، وهو أنه لو التزمنا فقط بترخيص الوضع في الحجر فهذا يعني أن الإمام عليه السلام لم يجب السائل، وهنا ليس من موارد الأسلوب الحكيم بأن يسأل السائل عن شيء وأنت تجيب ماذا؟ عن شيء آخر. هذا يريد يعرف الحكم الشرعي لهذه المسألة. فلو قلنا الرواية بمدلولها المطابق تحرم الوضع في الحجر إذا بلغت 6 سنوات، فبالملازمة تحرم التقبيل إذا بلغت 6 سنوات. هذا من جهة التحريم. من جهة الترخيص مفهوم الرواية أنه إذا لم تبلغ 6 سنوات يجوز الوضع في الحشر. طيب ماذا نفعل بالتقبيل؟ إذا لم نجوز التقبيل قبل بلوغ 6 سنوات فلا يكون الإمام عليه السلام قد استوفى الجواب، مع أن السائل يسأل عن التقبيل. واضح هذه الإضافة؟ إذن ظاهر كون الإمام عليه السلام بصدد الجواب عن سؤال السائل يقتضي أن العرف يفهم تجويز التقبيل إذا لم تبلغ 6 سنوات. واضح صار الفكرة؟ خب، فهي ليست من باب أنه إذا حرم إذا جاز الأسهل جاز الأصعب، حتى نقول هذه لا يوجد ملازمة. بالعكس، إذا جوزنا الأسهل لا دليل على جواز الأصعب، وإنما من باب الاستعانة بأن الإمام عليه السلام ظاهره أنه بصدد الجواب عن سؤال السائل. فلو لم نذهب إلى هذه الملازمة يكون الإمام في جانب التحريم قد استوفى الشقوق، لكن في جانب الترخيص لا يكون قد استوفى الشقوق. واضح؟ هذا التكميل وتقوية لكلام السيد الخوئي، ولكن مع ذلك فيه نظر. أنه نسلم، هذه التكملة مني ليست من السيد الخوئي، يعني لابد أن يكون هذا مقصودا، نسلم أنه في المقام الإمام عليه السلام ليس بصدد استعمال الأسلوب الحكيم كقوله يسألونك عن الأهلة فأجاب عن فائدة الأهلة، أو كقوله ماذا ينفقون فأجاب عن موارد نفقة، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. لفتنا هذا ليس في هذا المقام، ولكن بالنتيجة هناك حكم تحريمي وحكم ترخيصي في الخبر. في الحكم التحريمي بما أنه حرم الوضع في الحجر فلازمه حرم التقبيل، هذا في الحكم التحريمي. في الحكم التحريمي أجاب عن كل شيء. في الحكم الترخيصي في كثير من الأحيان يأتي شخص يستفتي من مرجع، في شق التحريم بسرعة يفتيه، في شق الترخيص خصوصا في أمور قد يكون لها حساسية يتجنب عن الجواب. ففي شق التقبيل ما دون 6 سنوات رأى الإمام عليه السلام مصلحة فقط أن يجيب عن الوضع في الحشر، أما التقبيل قد يكون جائزا لكن الأفضل أن نتجنب الكلام عنه، وقد لا يكون جائزا، لأن السيد الخوي يعترف أنه لا ملازمة بين ترخيص الأهون وترخيص الأصعب، فإذا هو مسكوت عنه، والسكوت عنه يكون لغرض، وهذا في الواقع يلحق لبا بالأسلوب الحكيم أيضا. ولا نسلم أنه في الأحكام الشرعية لا يجري الأسلوب الحكيم، فإن الآية الكريمة يسألونك ماذا ينفقون سؤال عن حكم شرعي، وليس عن معارف دينية عامة. فإذا هذا الذي ذكره السيد الخوئي ليس بهذه المثابة من الوضوح بحيث نعتمد عليه في مقام الفتوى. فإذا رواية الكليني غاية ما تدل عليه تحريم الوضع في الحجر، ومن باب أولى تحريم التقبيل، وتدل مفهوما على جواز الوضع في الحجر إذا لم تبلغ 6 سنوات، أما التقبيل مسكوت عنه، طبعا تحريما على نحو الظهور، لأن صيغة النهي ظاهرة في التحريم. سوف يأتي أن هذا النهي هل نحمله على الكراهة أو نستمر على أنه للحرمة، هذا يأتي بحثه، والآن كل آية على كل رواية على حدة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، والحمد لله رب العالمين.
فسأل كم عمرها؟ قال 5.
في رواية 5 سنين عن الإمام الباقر عليه السلام، تأتي إن شاء الله.
إضمار شيخنا في الرواية
كيف؟
رأيكم في الإضمار في
الرواية؟ هذه جهة أخرى، هذه جهة أخرى في الرواية. أحسن ذكرتني أن هذه الرواية مضمرة، وبما أن المضمر مجهول أيضا فيعني المشكلة تبقى فيها. لكن ظاهر هذه وأظنني حضرته أن لا، السؤال هذا سواء رجعناها إلى الكاهل الثقة أم إلى علي بن الحكم الثقة، أن السؤال عن إمام عليه السلام ظاهر هكذا. لابد من قرينة، إما من الراوي، مكانة الراوي وما شابه ذلك.